الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن طرق علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، حيث يشيرون إلى التكرار الذي ربما يقع من الناسخ حال نسخه لنسخة من كتاب من الكتب، وكيف كان هؤلاء النساخ عند المقابلة يصححون هذا التكرار ويشيرون إلى ما وقع في النسخة من خطأ منهم حال الكتابة، حتى تخرج نسختهم بعد المقابلة خالية من الأخطاء بقدر الوسع والطاقة. وبينا أن هذا الخطأ له صور متعددة، فمنهم ما يكون بالزيادة، ومنهم ما يكون بالتكرار، ومنهم ما يكون بالتصحيف أو التحريف. والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أدركوا ذلك جيدا ووضعوا الضوابط التي على أساسها يستطيعون أن يضبطوا هذه الأشياء، وحتى يتجنبوا ما ربما وقع فيه الناسخ من أخطاء حال كتابته للنسخة أخذا من أصل من الأصول. ولاحظنا إخواني الكرام من خلال عرضنا في اللقاءين السابقين حول هذه المسألة، لاحظنا كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندهم ذوق رفيع، وعندهم مراعاة للجمال، جمال النسخة، جمال الصفحة، بحيث لا تكون مشوهة ولا يكون فيها شطب ولا قشط ولا محو مما يفسد الشكل الجميل الذي يكون عليه الكتاب، أو قد يكون أيضا سببا لاتهام العلماء لهذه النسخة وعدم الاعتماد عليها أو عدم الاعتماد على صاحبها، حيث يكون في كتابه مثل هذا الكلام أو مثل هذه الأشياء، لأن الذي يقشط الكلام ويمحوه كلية ولا يبقي له أثرا إنما يفوت على غيره أن ينظر في الكلام الذي كان مكتوبا قبل هذا المحو أو قبل هذا القشط، فلربما كان كلاما صحيحا وهذا الذي محاه أخطأ حيث محاه، أو قد يكون له وجه عند من يأتي بعده من أهل العلم، أو قد يكون بعد هذا المحو وحيث يبقى مكانه بياضا يكون عرضة لأن يزيد فيه بعض الناس أشياء، بعض الناس من عرفوا بالكذب أو التهمة بالكذب يزيدون فيه أشياء من قبل أنفسهم، فيكون ذلك سببا للتهمة وسببا لعدم الاعتماد على هذه النسخة أو على صاحبها. وكان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لهم في معرفة أيضا بالخطوط، لهم معرفة بالخطوط، ويعرفون رحمهم الله تبارك وتعالى الخط القديم من الخط الحديث. وكثيرا ما نجد في كتب الرجال أن يتهمون بعض الرواة أو بالكذب، أو أن يصفونهم بأنهم كذابون أو بأنهم متهمون أو غير معتمدين. لماذا يعللون بذلك؟ يعللون ذلك بأنهم لما رأوهم يعتمدون على كتاب من الكتب ويروون منها، نظروا في هذه الكتب فوجدوا الكلام الذي يروونه من هذه الكتب بعضهم مكتوب بخط قديم وبعضهم مكتوب بخط حديث، خط طري كما يعبر عن ذلك بعض أهل العلم، يقول مثلا وجدت في كتابه حديثا مكتوبا بخط طري، يقصد بخط طري أي خط حديث، لأن الكاتب للنسخة إذا كان كتبها قديما بطبيعة الحال سيكون الخط قديما والحبر قديما وقد جف في الورق وصار واضحا أنه مكتوب منذ زمن، بخلاف ما إذا كتب في زمن قريب سيكون واضح جدا أنه كتب في عهد قريب والخط فيه أو الحبر فيه حبر يعني طري ليس تدل عليه علامات القدم. كل ذلك كان يراعيه العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ويعرفونه ويعرفون بذلك أن هذا الراوي أهل لأن يؤخذ عنه الحديث أو لا يؤخذ عنه الحديث، أو أهل لأن يعتمد على كتابه أو لا يعتمد على كتابه. كل ذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى كانوا يعرفونه، وكانوا يعرفون أيضا مزيد أثناء السطور من أحاديث أو من كلام وليس هو من الكتاب، كما قلنا آنفا في لقاء سابق إن العلماء عليهم رحمة الله تعالى عندما كانوا ينسخون نسخا وكتبا للحديث ما كانوا يبقون في الصفحة بياضا، بل كل صفحة تكون مملوءة بالكلام ولا يدعون مكانا لأن يزاد في الكلام شيء ليس منه، وهذا من مزيد احتياطهم رحمهم الله تعالى حتى لا يأتي إنسان فيزيد في هذا البياض كلاما من قبل نفسه أو حديثا ليس من الكتاب، فحينئذ يكون ذلك إفسادا للكتاب ويكون أيضا افتئاتا على صاحب الكتاب. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى راعوا ذلك، وأيضا كان العلماء عند المقابلة يملؤون في الغالب حواشي الصفحة بالتنقيحات والتصحيحات ويميزون ما كان منه لحقا وما كان منه شرحا. اللحق يعني الزيادة التي وقعت خطأ عند النسخ سقطت عند النسخ فيزيدوها يزيدونها في هامش الصفحة، يجعلون علامة هكذا إلى موضعها ثم يذكرون هذا الكلام في هامش الصفحة، وإذا ما انتهوا من زيادته وذكره يكتبون كلمة صح، كلمة صح إشارة منهم إلى أن هذا الكلام الصواب أن يجعل في هذا الموضع، الصواب أن يجعل في ذلك الموضع. فكل ذلك كان من احتياطهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ومن إغلاقهم الباب أمام أي إنسان ممكن أن يتلاعب بالنسخة أو يتلاعب بالكتاب. اليوم نريد أن نتناول جانبا آخر من جوانب الكتب الحديثية وهو يعتبر فنا على حدة، ألا هو فن الرقوم أو الرموز الحديثية. علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وهم يكتبون النسخ الحديثية كانوا يستعملون بعض الرموز كمختصرات لبعض الكلمات التي تتكرر كثيرا، كمثل كلمة قال وكمثل كلمة حدثنا وكمثل كلمة أخبرنا وغير ذلك من الكلمات. علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عرف عنهم مثل هذه المختصرات أو الرموز الحديثية، والرموز الحديثية فن من الفنون وعلم من العلوم الذي لا يعرفه ولا يفهمه يخلط في فهم المخطوطات وفي التعامل معها والاستفادة منها. كان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وهم يكتبون الأحاديث يجدون في الأسانيد كلمات كما قلت تتكرر كثيرا، يأتي في الإسناد حدثنا فلان عن فلان أو أخبرنا أو أنبأنا، وأحيانا يأتي قال حدثنا قال أخبرنا قال أنبأنا أو نحو هذه العبارات. والعلماء لهم طريقة في قراءة الحديث، حتى قراءة الحديث لهم طريقة فيها، يعني كيف تقرأ الحديث أو كيف تقرأ الإسناد، يعني حينما تقول قال هل تقول قال أو لا تقولها، مسألة كبيرة جدا ما أريد أن أشغل القارئ بها المشاهد بها الآن، لكن لها فقه عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. إنما موضوعنا الآن الرموز، فنجد أن كلمة حدثنا مثلا لكثرة ما تأتي في الأسانيد العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اختصروها فتارة يختصرونها بإبقاء بعض الحروف والاستغناء عن بعض الحروف الأخرى. فبعضهم أحيانا يقول يختصرها إلى نا، يعني يأخذ آخرها النون والألف نا. إذن صارت حدثنا نا، فإذا وجدت في الإسناد نا فاعلم أنه مختصر من قول العالم حدثنا. وبعضهم يختصرها ثنا، يعني يبقي الثاء والنون والألف ويحذف الباقي، فهذا أيضا نوع من الاختصار عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت في المخطوطة في إسناد بعض الأحاديث نا أو ثنا فاعلم أن ذلك مختصر من كلمة حدثنا. كذلك أيضا إذا وجدت في الإسناد دثنا، وهذا أيضا بعض العلماء كان يفعل هذا، يختصر حدثنا إلى كلمة دثنا، فأيضا دثنا مختصرة من حدثنا. إذا كلمة حدثنا، كلمة حدثنا نفسها يختصرونها على هذا النحو، يختصرونها إما على نا وإما على ثنا وإما على دثنا، كل هذه ألفاظ أو رموز يشار بها إلى كلمة حدثنا. كذلك كلمة أخبرنا كان العلماء يختصرونها. ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ هناك من أهل العلم من لا يفرق بين اللفظين ويستعمل هذا في موضع ذاك والعكس، وبعض أهل العلم يفرق فيجعل حدثنا فيما سمعته من الشيخ بنفسك، فيما سمعته من الشيخ بنفسك، يعني الشيخ هو الذي نطق وتكلم بالحديث وأنت سمعته منه، وهذه أعلى مراتب أو أعلى طرق تحمل الحديث، وهو السماع، سماع لفظ الشيخ. أما إذا كنت أنت الذي تقرأ الحديث على الشيخ والشيخ يقر قراءتك، كما هو الحال مثلا عند قراءة القرآن على الشيوخ، أنت تقرأ والشيخ يسمع قراءتك ويصحح لك القراءة أو يقرك عليها. فإذا كنت أنت القارئ والشيخ هو الذي يسمع ويقر قراءتك، فتقول أخبرني الشيخ الفلاني. أما إذا كان هناك قارئ غيرك يقرأ بين يدي الشيخ وأنت تسمع قراءة القارئ والشيخ يقر هذه القراءة، فإذا رويت ما قد سمعته في هذا المجلس لا تقول أخبرني، لأن الشيخ لم يخبرك أنت، إنما أخبر من قرأ، وإنما تقول أخبرنا، أي أنا كنت في جملة من كان في هذا المجلس الذي أجاز فيه الشيخ قراءة القارئ. وكذلك إذا كنت في مجلس عام والشيخ حدث فتقول حدثنا. أما إذا كان الشيخ حدثك أنت وحدك فتقول حدثني. هذه مصطلحات لدى أهل العلم. أقول كان العلماء يختصرون هذه العبارات لكثرة دورانها في الأسانيد، يختصرونها حال الكتابة. فكما قلنا حدثنا يختصرونها إلى نا أو ثنا أو دثنا. كلمة أخبرنا كانوا يختصرونها أيضا، فإما أن بعضهم كان يختصرها إلى أنا، يعني يبقي الألف والنون، الهمزة والنون والألف. وبعضهم كان يختصرها أبنا، وأبنا هذه اختصار أخبرنا وليس اختصار أنبأنا كما قد يتوهم البعض، فإن أنبأنا لا يختصرها العلماء. إذا أراد المحدث أن يقول أنبأنا قال أنبأنا من غير اختصار. فإذا وجدت في بعض الكتب أبنا فاعلم أنها مختصرة من أخبرنا، وليس هناك في المختصرات أنبأ كما قد يقرأ بعض الناس أبنا أنبأ لاشتباه النقط أو اشتباه الرسم. لا، إذا وجدتها أنبأ فاعلم أنها غلط، والصواب أن هي أبنا اختصار أخبرنا، لأنه كما قلنا أنبأنا لا تختصر عند علماء الحديث وإنما يذكرونها كما هي أنبأنا. أيضا بعضهم كان يختصر أخبرنا بأرنا، يعني يبقي الهمزة والراء والنون والألف. وبعضهم كان يختصرها أخنا، يعني يبقي الهمزة والخاء والنون والألف. فإذا هذه طرق أو مصطلحات أو رموز لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لاختصار هذه الكلمات التي يكثر دورانها في الأساليب والروايات. أيضا هذا إذا كان اختصار حدثنا واختصار أخبرنا. فما هو اختصار حدثني وأخبرني؟ كما ذكرنا الفرق بينهما آنفا. نقول العلماء إذا اختصروا حدثني يقيسونها على حدثنا. فإذا كان حدثنا تارة تكتب نا أو دثنا أو نا أو دثنا أو ثنا، فحينما تختصر حدثني تقول ني أو دثني أو ثني هكذا. لكن أخبرني لا يختصرونه، لا يختصرون أخبرني. ولهذا يقول السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ألفيته في علم الحديث: وكتبوا حدثنا ثنونا ودثنا ثم أنا أخبرنا وأرنا وأبنا وأخنا حدثني قسها على حدثنا. هذه ملخص ما يتعلق باختصار حدثنا وأخبرنا. أحيانا يأتي في الأسانيد قول الراوي قال حدثنا، قال أخبرنا. واضح هذا الكلام؟ قال حدثنا. فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أيضا اختصروها، فيبقون الرمز الذي جعلوه مختصرا لكلمة حدثنا ويضيفون إليه القاف. فإذا قلنا حدثنا تختصرنا يبقى قانا، أو دثنا يبقى قد، أو ثنا يبقى قثنا. هكذا نجد في بعض الكتب نجد فيها قثنا. فكلمة قثنا هذه عبارة عن قال حدثنا. وبعض النساخ يفرق بين القاف وثنا، يفرق بين القاف وثنا، يعني يكتب قاف هكذا وبجانبها ثنا مفصولة عنها، وهذا لم يستحبه بعض أهل العلم. قال الصواب أن تكتب قثنا، فهي مصطلح واحد يعبر به عن كلمة قال حدثنا. وأيضا لهم مصطلح أيضا وهو الحاء، مصطلح الحاء. تجد في بعض الكتب الحديثية بعد أن يسوق العالم إسنادا تجد حرف الحاء، حرف الحاء برسمها المعروف، ثم يذكر إسنادا آخر. وبعض الناس يعني يقول ما هذه، ما هذا الحرف وما معناه؟ هذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعبرون به عن التحويل من سند إلى سند، التحويل من سند إلى سند، أو هو مختصر من كلمة الحديث. من عادة العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إذا ذكروا إسنادا، إذا ذكروا إسنادا ولم يذكروا متنه يقول إيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الحديث، أو وذكر الحديث، أو إلى آخر الحديث. فكأن كلمة حاء أو حرف حاء مختصر من كلمة الحديث. وبعضهم قال لا، بل هي مختصرة من كلمة تحويل، أي التحول من سند إلى سند. كأن يكون عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أعني متنا من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، نرويه نحن بإسنادين، فبإمكاننا أن نذكر الإسناد الأول ثم المتن، ثم نذكر إسناده الثاني ونعيد المتن ثانية. وهذا قد يكون فيه تكرار يكرهه بعض أهل العلم. فماذا يفعل؟ يأتي بالإسناد الأول من غير أن يذكر المتن، ثم يكتب حرف الحاء، ثم يكتب الإسناد الثاني، ثم يأتي بالمتن، كأنه يقول لك إن هذا المتن أرويه لك بهذين الإسنادين، وقد جعلت بين الإسنادين كلمة حاء تمييزا بين هذا الإسناد والإسناد الذي بعده، حتى لا يدخل عليك الإسنادان وتلتبس عليك الأمور. وهذا ما يسمى عندهم بالتحويل، يسمى عندهم بالتحويل. فهذا الحرف أيضا من الحروف التي اختصرها العلماء أو جعلها العلماء رمزا على هذا الجانب من صنيع العلماء. من أهل العلم يذكر الحديثين بالإسنادين والمتنين كاملين، ولكن هذا قد لا يفعله أهل العلم تجنبا للتكرار وتجنبا للتكرار ما ليس فيه فإذا، لا سيما إذا كان المتنان لفظهما واحد. إذن هذه الرموز الحديثية التي عرفت عن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لها فائدة، والباحث والمشتغل بالكتب الحديثية والمطلع عليها لابد أن يكون فاهما لهذه المصطلحات حتى يفهم كلام أهل العلم ويفهم هذه الكتب ويستطيع أن يستفيد منها الاستفادة الكاملة. وليست هذه المصطلحات خاصة بالمخطوطات، ليست هذه المصطلحات أو تلك الرموز خاصة بالمصطلحات، بل العلماء عليه برحمة الله تبارك وتعالى تفننوا في استعمال الرموز الحديثية سواء في اختصار بعض المصطلحات التي ترد في الأسانيد أو حتى الإشارة إلى من خرج الحديث، وهذا موجود عندهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ومن العلماء الذين استعملوا هذه المصطلحات التي يشار بها إلى الراوي أو العالم الذي خرج الحديث أو روى لهذا الراوي في كتابه أو في كتاب من كتبه، الإمام المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب تهذيب الكمال، في كتاب تهذيب الكمال، كل راوي من رواة تهذيب الكمال معروف أن تهذيب الكمال كتاب جمع فيه الإمام المزي الرواة الذين روى لهم الأئمة الستة اللي هم أصحاب الأصول الستة، فجعل لكل عالم من هؤلاء العلماء أو كل إمام من هؤلاء الأئمة رمزا، بدلا من أن يذكر اسمه فيطول الكتاب من غير طائل لأن هذه الأسماء ستأتي كثيرا، وجعل ذلك أيضا في كتاب تحفة الأشراف له في أطراف الكتب الستة أي أطراف الأحاديث التي وقعت في الكتب الستة أو عند الأئمة الستة. ويفعل ذلك أيضا الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الجامع الكبير والجامع الصغير، كتاب الجامع الكبير جمع فيه جملة كبيرة من الأحاديث التي رواها الأئمة سواء أصحاب الأصول أو غيرهم، فيحتاج إلى استعمال الرموز لأنه سيشير إلى العلماء الذين رووا كل هذه الأحاديث. فتخيل أخي الكريم كتاب الجامع الكبير فيه 46,000 رواية، 46,000 رواية، فلو أنه في كل رواية يقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وأبو يعلى إلى غير ذلك سيتضخم الكتاب من غير طائل، فاحتاج إلى أن يذكر الرموز، يعني يرمز إلى هؤلاء العلماء، يرمز إلى هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فنجدهم مثلا يرمزون إلى البخاري بحرف خاء، حرف الخاء، فإذا وجدت في هذه الكتب حرف الخاء فاعلم أنه يقصد صاحب الكتاب أن هذا الراوي أو ذاك الحديث خرجه البخاري في كتابه الصحيح. وهناك حرف الميم رمز الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وهناك حرف الدال رمز الإمام أبي داود، وهناك حرف التاء رمز الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وهناك رمز النون رمز الإمام النسائي رحمه الله، وهناك رمز القاف في بعض الكتب، وفي بعض الكتب الأخرى يرمز إلى ابن ماجة بحرف جه اختصار كلمة ابن ماجة. فهذه رموز، رموز يستعملها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى للإشارة إلى من روى عن هذا الراوي في كتاب له من كتبه، أو الإشارة إلى أن هذا الحديث مما هو مخرج في هذا الكتاب أو في ذاك. فهكذا تفنن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في استعمال الرموز الحديثية لمزيد من الاختصار وعدم التطويل، وهذا شأن العلماء القدامى والعلماء المحققين عامة، أنهم دائما وأبدا يتفننون في كل شيء يبتعدون به عن التطويل الذي ليس من ورائه طائل، بخلاف الناس اليوم. الواحد منا في هذا الزمان يجد الباحث أو المشتغل بالعلم يريد أن يخرج الكتاب في 10 مجلدات بدلا من مجلد واحد، بخلاف الأئمة أغلب أعمالهم يحرصون فيها على أن يقل حجمها ولا يعظم من غير طائل حتى لا يمل القارئ، وحتى لا يخرج عن المقصود، وكل ذلك حرصا منهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على تيسير السنة وتيسير وصولها إلى المسلمين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.